أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى الاستدلال بالإجماع على البراءة من أدلة البراءة والإجماع. وذكر شيخ الأنصاري للإجماع وجهين. الوجه الأول هو دعوى الإجماع من جميع العلماء من المجتهدين حتى الأخباريين على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل من العقل ولا النقل، الحكم هو البراءة. وملخص هذا الدليل أن الحكم في المشتبه سواء كان الحكم مشتبه وجوبا كما في الشبهات الوجوبية أو حرمة كما في الشبهات التحريمية، الحكم فيه إذا لم يرد في دليل والبلاغة، فيكون هذا الإجماع إجماعا فرديا وتعليقيا، لأن هذا الإجماع معلق على عدم وجود الدليل على الحكم. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في وجه الإجماع. وأما الوجه الثاني من الوجهين هو أن الحكم هو عدم وجوب الاحتياط فيما لم يكن هناك دليل على وجوبه. وهذا الإجماع الثاني يكون إجماعا تنفيذيا لا تعليقيا، غاية الأمر أن هذا الوجه الثاني في الحقيقة يشمل الوجوه الثلاثة. أولا يشمل الوجوه القولي، يشمل الإجماع القولي والإجماع الفعلي. الإجماع الفعلي الذي يعبر عنه بالسيرة، وثانيا الإجماع القولي على قسمين: الإجماع المحسن والإجماع المنقول. تفسير هذه الوجوه أن الإجماع المحسن في الإجماع القولي ما إذا تتبع شخص أقوال العلماء بعد تتبعه جميع أقوال العلماء يجد اتفاقهم على حكم من الأحكام يجد أن جميع الفقهاء حكم بحكم واحد وهذا القسم من الإجماع وإن كان تحصيله صعبا في الزمان السابق حيث لم يكن في ذاك الزمان الاتصالات كزماننا هذا لم تكن سيارة ولا طائرة فلا يمكن أن يدعي الإجماع أحد إلا أن يسافر جميع الدول الإسلامية يسافر إلى الهند إلى باكستان في الزمان السابق كان في الهند حوزة فيها من المجتهدين كثير من أصحاب الكتب العلمية من الهند فعليه أن يسافر جميع الدول الإسلامية هذا كان صعب في السفر في ذاك الزمان في بلد ما يتظل شهور بل سنوات ولكن في زماننا هذا سهل يعني من عنده مساري أجرة الطائرة يتمكن من أن يسافر جميع الدول الإسلامية خلال أيام قليلة فحاصل الكلام أن الإجماع المنقول هو من حسن حكم جميع الفقهاء على موضوع بالتتبع وهذا القسم من الإجماع حجة قطعا وجزما لا خلاف في حجيته واعتباره بين العلماء وأما الإجماع المنقول هو نقل الإجماع يرى الفقيه أن في حكم مسألة من المسائل نقل الإجماع وهذا القسم من الإجماع فيه خلاف الكثير كما في بحث الإجماع هل يكون هذا القسم من الإجماع حجة أم لا كثير من العلماء كالشيخ الأنصاري قدس سره صاحب الكفاية يقولون بعدم حجية هذا القسم من الإجماع، يقولون هكذا في بحث الإجماع، في بحث الإجماع يستنتج عدم حجية هذا القسم من الإجماع. ولكن حينما يأتي في بحث الفقه ينقل الإجماع ويجعل من الأدلة في كثير من المسائل حتى من الشيخ الأنصاري ينقل الإجماع في المسألة في الفقه، فقوله في الفقه يناقض قوله في بحث الإجماع، بين القولين تناقض وتنافي. نقل الإجماع في محل الكلام على البراءة فيما لم يرد فيه دليل من العقل والشرع، وعلى عدم وجوب الاحتياط فيه. هذا هو القسم الثاني من الإجماع المنقول. والإجماع العملي هو السيرة العقلائية أو السيرة من العلماء في محل الكلام. جرت سيرة على البراءة في حكم شك فيه ولم يجد يكون هناك دليل من العقل والشرع. الإجماع العملي كثيرة اعتباره مشروط بشرط، وهذا الشرط هو عدم رفع الشارع عن هذا القسم من الإجماع. إذا لم يرد من الشارع نهي ومنع عن العمل بهذا القسم من الإجماع فهو حجة وإلا فلا. هذا غاية ما يمكن في تقريب الإجماع، والمذكور في الكفاية سطر واحد في الاستدلال بالإجماع على البراءة. ثم رد صاحب الكفاية هذا الإجماع يسأل من صاحب الكفاية الرد على هذا الوجه الإجماع بالوجهين، الأول قال أن الإجماع موهون في المقام، بمعنى أن الإجماع غير متحقق غير حاصل في المقام، ليس هنا إجماع لا المحسن ولا المنقول. هذا أولا. وثانيا لو فرضنا تحقق الإجماع في المقام أنه ليس حجة، والوجه في عدم حجيته في محل الكلام ما هو المعروف بين الأصوليين من أن الإجماع إذا كان مدركيا أو محتمل المدركية فليس بحجة. الإجماع في محل الكلام هكذا محتمل المدركية، بمعنى أن من يدعي الإجماع ربما يعتمد على الروايات التي مفادها البراءة، أو يعتمد على حكم العقل بالبراءة كما يأتي الاستدلال بحكم العقل عليها. فمع هذا الاحتمال لا يكون هذا الإجماع حجة. هذا تمام الكلام في بحث الإجماع والاستدلال به على البراءة. الحمد لله.